بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا في هذه الليلة بعنوان نداء الفطرة، وسنتعرض لهذا الموضوع في ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول في بيان قضية التدين. أولاً، ما هو الدين؟ الدين الآن يصطلح على اعتقاد الإنسان وميله لوجود قوة تدير هذا الكون، قوة خارقة يراها ملجأً وملاذاً له عند الحاجة. مجرد هذا الميل يعتبر دين ويصطلح عليه بالدين. هذه الظاهرة لما ننظر إلى تاريخ البشر نجد أنها ضاربة في القدم. يعني لو طرحنا هذا السؤال على أنفسنا، متى نشأ الدين؟ سيكون الجواب أننا لا نعلم ذلك تحديدا. لكن ماذا نعلم؟ نعلم بحسب العلوم الحديثة كعلم التاريخ، كعلم الاجتماع، كعلم الأنثروبولوجيا، أن قضية الدين قديمة بقدم البشر. فلذلك مؤرخ إغريقي معروف اسمه بلوتارخ يقول، نحن طبعا يتحدث وقديم ويتحدث عن من كان قبله، يقول نحن وجدنا مدنا بلا قصور، ووجدنا مدنا بلا أسوار، ووجدنا مدنا بلا مدارس، ووجدنا مدن بلا مسرح. يقول لكن لم نجد على مر التاريخ مدينة واحدة لا يوجد فيها معبد. ما في. وهذا الذي يؤكده علم الآثار، أن كل مدينة، كل منطقة، كل تجمع بشري على سطح الأرض اقترن بوجود ديانة. هذا بغض النظر عن الدين ما هو، كلامنا مو على الإسلام، لا، التدين يعني الارتباط بالله أو بإله مطلقا. فلا يوجد أي تجمع بشري في تاريخ البشر لا يوجد فيه دين ولم يتدين بدين. من هنا كانت قضية الدين قضية مهمة شغلت العلماء والمفكرين، لأنها لازمت الإنسان عبر القدم. فمثل ما بحث الناس في مثلا في تطور لباس الإنسان، في أكل الإنسان، في شرب الإنسان، في تطور ثقافة الإنسان، أيضا هذا الجزء بحسب البحوث هو جزء من هوية الإنسان. فلذلك حصل اهتمام كبير بقضية الدين سواء من المسلمين، من المسيحيين، من اليهود، من السيخ، من البوذا، الكل اهتم بقضية الدين لأنها مقترنة بالإنسان منذ القدم. فلذلك إلى الآن لا يمكننا تصور إنسان بلا دين. نأتي الآن إلى المحور الثاني، كيف نشأ الدين؟ علمنا الآن أن هذه الظاهرة ماذا؟ قديمة، وهي مع الإنسان في كل زمان ومكان، هذا مفروغ منه، علم الآثار، علم التاريخ يثبت هذا الشيء. السؤال، هذا الدين الآن كيف نشأ؟ يعني متى ظهر أول دين؟ وما السبب في ظهور أول دين؟ ولماذا تدين الإنسان بأول دين؟ هنا طرحت عدة نظريات، سنذكر ثلاثة منها. النظرية الأولى هي نظرية الفيلسوف المعروف برتراند راسل. هذا الرجل قال أن الدين إنما نشأ نتيجة خوف الإنسان من الظواهر الكونية. شنو يعني هذا الكلام؟ الآن تشوف الطفل الصغير بمجرد أن يخاف من شيء ماذا يفعل؟ يرتمي في حضن من؟ أمه أو أبيه. ليش؟ لأنه يرى أن هذا الحضن هو الملاذ الآمن الذي يحميه من هذا الأمر الذي يخيفه. نفس الشيء قال الإنسان البدائي كان يرى ظواهر كونية مخيفة مثل الكسوف، مثل الخسوف، مثل الزلازل، مثل البراكين، مثل الأعاصير. هذه الظواهر كانت بالنسبة للإنسان مخيفة، إلى الآن تخيف البعض. فعندما رأى الإنسان أنها مخيفة وعلم أن الإنسان من بني جنسه لا يستطيع أن يحميه من هذه الظواهر الكونية، ماذا فعل؟ ليحس بالأمن والاستقرار تخيل وأنشأ في ذهنه هذا المفهوم، وهو مفهوم الإله، يعني الكائن الذي عنده قدرة مطلقة بحيث يستطيع أن يحمي الكل. فكما يرتمي الصغير في حضن والده لأنه يرى أنه الحضن الذي يحميه من المخاطر، نفس الشيء الإنسان إنما اخترع وأنشأ وأحدث وأبدع فكرة الإله لكي يحس بالاطمئنان نتيجة هذه الظواهر الكونية المخيفة بنظره. هذه النظرية الأولى. طبعا هذه النظرية يمكننا أن نسجل عليها جملة من الإشكالات. شنو الإشكالات؟ الإشكال الأول، برتراند راسل خلط بين أمرين، بين منشأ الدين وكيف نشأ الدين، هذا من جهة، وبين تذكير هذه الحوادث بالدين. كيف؟ نحن سؤالنا ماذا؟ نحن نسأل هذا الدين كيف نشأ؟ الإنسان الأول كيف تدين وأنشأ فكرة الدين؟ هذه الحوادث الكونية مو بالضرورة تكون هي التي أوجدت الدين، لا، يمكن أن نقول شيء آخر، أن هذه الحوادث الكونية هي بمثابة المنبهات. كيف؟ تنبه الإنسان عن ضعفه، تبين أنك أيها الإنسان مهما بلغت من القوة، من الطغيان، من العتي، فأنت ماذا؟ ضعيف فتذكره بضعفه وتنبهه إلى وجود من هو ماذا؟ أقوى منه، وهو الإله الذي خلق وأوجد هذه الظواهر. والقرآن الكريم أشار إلى هذا المعنى، أن الظواهر الكونية هي ماذا؟ منبهات. يتحدث عن المشركين قال فإذا ركبوا في الفلك ماذا؟ دعوا الله مخلصين، مو نفاق مو رياء، لا، دعوا الله مخلصين. فهذه الحوادث الكونية نقول لرأس الله غاية ما يمكن أن يستفاد منها أن تدين الإنسان الناشئ عن اعتقاده أو عن خوفه عفوا من الحوادث الكونية إنما هو ماذا؟ على سبيل التنبيه. هذه الحوادث هي ماذا؟ منبه لوجود الكائن المطلق، لكن ليست هي التي ماذا؟ أوجدت الدين. هذا واحد. اثنين، نجي للقضية نفسية نحللها بحسب علم النفس الحديث. علم النفس لما إنسان يكون عنده فوبيا، خوف من شيء محدد، مثلا إنسان عنده خوف من الأماكن المرتفعة أو خوف من الأماكن المغلقة، كيف يعالج؟ كيف يعالج الآن؟ إذا خفت شيئا قع فيه. الآن علم النفس يعالجون بالصدمة، ليش؟ لأنه نفسيا الإنسان إذا تعود على رؤية الشيء زال الخوف منه، صحيح أو لا؟ فالإنسان البدائي نعم نسلم أنه خاف أول مرة من هذه الحوادث، لكن هذه الحوادث تتكرر باستمرار تتكرر، فمن الواضح أنها لو تكررت هذا الخوف سيزول، فإذا زال الخوف زالت الحاجة بحسب نظرية غاسل لهذا الكائن المطلق كلي القدرة. فكيف بقي الدين إلى الآن؟ الإنسان المفروض متى ما ارتفع الخوف من هذه الظواهر الكونية ماذا؟ ارتفع معه الحاجة إلى التدين، والحال أن التدين باق ولم يتغير رغم ارتفاع الخوف من هذه الظواهر الكونية. ثلاثة، لا، عندنا الواقع يكذب هذا. الواقع يثبت لنا أن المتدينين كانوا أكثر الناس صلابة وشجاعة وبعدا عن الخوف. هي الظواهر الكونية شنو؟ ماذا تخيف في الواقع؟ الإنسان يخاف من ماذا؟ من الموت، صحيح أو لا؟ المتدينون عبر الأزمان كانوا أكثر الناس إقداما على الموت، فأي خوف هذا؟ لما نقارنهم بغيرهم لا نجد أنهم عندهم الموت أمر ماذا؟ سهل. فلذلك الله عز وجل في القرآن خاطب غيرهم قال قل تمنوا ماذا؟ الموت إن كنتم ولن يتمنوا. فالواقع يكذب هذه النظرية. إذن هذه النظرية لا تشرح لنا كيف نشأ الدين، ما أجابت على هذا السؤال. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية طرحها المؤرخ والفيلسوف المعروف ويل ديرنت، عنا ذكرنا اسمه قبل ليالي، قال لا، الدين لم ينشأ من خوف الإنسان من الظواهر الكونية، إنما نشأ من جهل الإنسان بأسباب هذه الظواهر الكونية. الإنسان البدائي يرى هذه الظواهر الكونية ويجهل أسبابها، ليش؟ بحسب القدرات الموجودة عنده يعرف أن هذه الظواهر لا يمكن أن تصدر من إنسان، إعصار مثلا، خسوف، فيخترع في ذهنه الكائن الذي يسد به هذا الجهل وهذا الفراغ، فينسب هذه الظاهرة الكونية لهذا الكائن كلي القدرة وهو الإله. فمنشأ التدين ليس الخوف من الظواهر الكونية، بل هو ماذا؟ الجهل من الظواهر الكونية. فلذلك البعض يعبر بهذا التعبير، يقول إله الفراغات. شنو إله الفراغات؟ يقول يعني هذا فراغ عند الإنسان يجهل، فيسد هذا الفراغ بفكرة ماذا؟ الإله. زين، نفس الشيء، هذه النظرية نشكل عليها بعدة إشكالات. الإشكال الأول، لا يوجد أي تناف بين نسبة الظواهر الكونية للإله ونسبتها لأسبابها الطبيعية. لما ينسب الإنسان ظاهرة كونية لله مثل الكسوف والخسوف، احنا شنو نصلي؟ صلاة الآيات، نعتبر أنها آيات إلهية. نسبتنا لهذه الظواهر لله لا ينافي أن لها أسبابا ماذا؟ طبيعية. ليش؟ لأنه عندنا تسلسل طولي للعلل. نحن لما ننسبها لله نرى أنه العلة الأولى، فكونه العلة الأولى لا يعني عدم وجود علل تحته، يعني مو السبب المباشر. فلا يوجد أي تنافي بين نسبة الحوادث الكونية للإله وبين نسبتها لأسبابها الطبيعية. هذا واحد. اثنين، الذي يدحض هذا القول أن المتدينين على مر التاريخ كانوا يستدلون على وجود الله ببرهان النظم. شنو برهان النظم؟ ينتقلون من هذا الكون، هذا الكون المنظم الذي كل جزئية فيه لها هدف، وكل جزئية فيه لها ارتباط مع بقية الجزئيات، بحيث لو تغير شيء ولو بمقدار بسيط تنعدم هذه الحياة في الكون. مثلا عندنا المسافة بين الأرض والشمس، هذه المسافة جدا دقيقة، لو زادت هذه المسافة قليلا تتجمد الأرض وتنعدم الحياة فيها، لو نقصت هذه المسافة قليلا تحترق الأرض وتنعدم الحياة فيه. شوف الدقة، وشوف الدقة في الحركة بين الأرض والشمس، بحيث الأرض تتحرك حول الشمس وتدور دورانا منظما ومرتبا، بحيث هذا يولد لنا الأيام والشهور والسنوات والفصول، وهذه الفصول هي التي تضمن لنا ماذا؟ الزراعة والنباتات والحيوانات التي تعيش، وهكذا. هذا برهان النظم. لذلك ذاك الرجل يدخل على الإمام الصادق عليه السلام، قال له: يا جعفر، أتزعم أن لهذا الكون ربا؟ الإمام رأى غلام يلعب ببيضة، قال له: ناولنيها يا غلام. أخذها الإمام، قال: انظر، هذا حصن حصين تحته جلد رقيق، وتحت الجلد الرقيق جلد غليظ، وتحت الجلد الغليظ ذهبة ذائبة وفضة مائعة. لا الذهب الذائبة تختلط بالفضة المائعة، ولا الفضة المائعة تختلط بالذهبة الذائبة، لم يدخل داخل فيخبرنا عن فسادها، ولم يخرج منها خارج ينبئنا بصلاحها. لا ندري ألذكر هي أم لأنثى. قال مثل هذا ينفلق عن مثل ألوان الطواويس، ألا ترى لهذا ربا؟ ذاك فكر، قال أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أنك حجة الله على خلقه. فالمتدينون عبر التاريخ وإن كانوا يؤمنون بالله وبإله خالق مدبر، لكن لم ينفي هذا الإيمان أن يذعن أن هذا الكون خاضع لنظام دقيق، بل جعلوا هذا النظام الدقيق هو دليل على وجود هذا الإله. الجواب الثالث على هذه النظرية، نقول الواقع، أعظم علماء الكون في العلوم المختلفة كانوا من المتدينين. إذا القضية قضية جهل، فالمفروض إذا ارتفع هذا الجهل وعرفنا الأسباب الطبيعية لهذه الحوادث والكوارث الطبيعية إن صح التعبير، ماذا بعد؟ ينتهي موضوع الإله، لأنه هو فقط لسد هذا الفراغ. نرى أن أعظم العلماء وأصحاب أعظم الاكتشافات في الكون كانوا مؤمنين بالإله. مثلا ألبرت أينشتاين، هذا الذي غير الفيزياء، هذا كان يهودي، كان يؤمن بوجود الله. إسحاق نيوتن صاحب القوانين التي في ذلك الزمن قفزت بالفيزياء، أيضا نيوتن كان ماذا؟ مسيحيا نسطوريا. وهكذا، وهذه كذبة ترى عندما يقول البعض أن أغلب العلماء في العالم علماء الفيزياء والكيمياء والأحياء هم ملحدون. لا، أغلب العلماء ماذا؟ هم مؤمنون موحدون. نعم، أنصاف وأقباع وأشطار العلماء هذه مشكلة. لذلك أحد المفكرين يقول العلم مثل الكأس، كأس الماء، إذا شربت أوله نسيت الإله، وإذا وصلت إلى قاعه تيقنت بوجود إله. وهذا الذي نرى العلماء الكبار، حتى وإن كان عند بعضهم شطحات في بعض محطات حياتهم، لكن تجد في النهاية يذعنون بوجود ماذا؟ الإله. لذلك هذه النظرية لا يمكن أن تقبل، ومثل الأولى الواقع يكذبها. النظرية الثالثة هي نظرية كارل ماركس، مؤسس الفلسفة الماركسية، والذي يعتبر رمز من رموز الشيوعية في عصره. ماركس يعتقد أن الدين إنما، أو الإله بالخصوص، إنما نشأ بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية. كيف؟ يقول عندما نرى في كل العالم نجد حالة الطبقية، عندنا طبقة عليا اللي هي البرجوازية، تملك الثروات والأراضي وتملك وتملك وتملك، وعندنا طبقة مسحوقة البروليتاريا، هذه الطبقة مسحوقة معدومة تعمل وتكد ومين حصل شيء. الطبقة هذه الثانية، الطبقة الكادحة كما يصطلحون عليها، يريدون تغيير هذا الواقع، يرجون العدل، يريدون أن تتغير الأمور وتقسم الثروات بالعدل وأن ينتهي الظلم. هؤلاء هم يرون أنهم ماذا؟ غير قادرين على هذه القضية، فأصبح عندهم أمل أنه في المستقبل يأتي شخص ويغير هذا الواقع. هذا الأمل مع الأيام تحول إلى غمز، هذا الغمز هو الذي أصبح فيما بعد الإله. الإله هو الأمل الذي يتمسك فيه الضعفاء، ليش؟ لإقامة العدل وتغيير الواقع وإلغاء هذه الطبقية. فقضية الدين والإله مجرد فكرة، مجرد أمل في أذهان هؤلاء الكادحين، تحول إلى موجود لا وجود لهم، لا وجود له إلا في أذهانهم. لذلك هو يقول: ليس الله من خلق الإنسان، بل الإنسان هو الذي خلق الإله. أولا نقول في مقام الجواب على هذه النظرية أن نفس هذه المدرسة فيما بعد عكستها. كيف عكستها؟ لينين عنده كلمة معروفة: الدين أفيون الشعوب. شنو يعني أفيون الشعوب؟ قال أن الدين يستعمله أصحاب النفوذ وأصحاب اللي سميناها الطبقة البرجوازية، أصحاب الأملاك والأموال. لماذا؟ لتخدير هذه الطبقة الكادحة، لكي لا يقوم بثورة عليهم ويسلبونهم ما عندهم. فلذلك هم يستخدمون هذا المخدر لماذا؟ لإخماد هذه الطبقة. فلذلك قال: نجد عبر التاريخ رجال الدين كانوا في صف من؟ أصحاب السلطة، بل كانوا سلاحا بيد أصحاب الأموال وأصحاب الثروات. هذا السلاح هو الذي استخدموه لضرب هذه الطبقة الكادحة. شوف العكس، دعوة مناقضة تماما للدعوة الأولى. الدعوة الأولى أن الطبقة الكادحة هي التي ماذا؟ اختارت الإله. الدعوة الثانية لا، أن الطبقة التي هي تسحق الطبقة الكادحة، الطبقة البرجوازية، هي التي صنعت قضية الإله. فنشوف نفس المدرسة الواحدة هناك أكثر من دعوة، وكل دعوة مناقضة للأخرى. اثنين، نفس الشيء، غاية ما تثبت هذه النظرية أن الدين استغل واستعمل استعمالا سلبيا، سواء من هذا الطرف أو من هذا الطرف. أكثر من هذا ما تثبت. ليش؟ لأنه الآن مثلا عندنا قبائل بدائية، هذه قبائل في غابات أفريقيا، أدغال أفريقيا، غابات الأمازون في أمريكا، هذه قبائل بدائية ما فيها طبقات ولا فيها اقتصاد ولا فيها حضارة ولا شيء، ورغم هذا نجد فيها الدين، وإن كانت ديانة وثنية لكن أصل فكرة الدين موجودة عندهم. أنت يا كارل ماركس شلون تشرح هذا الشيء؟ لماذا هؤلاء تدينوا بدين؟ وهذا الإشكال قوي. قبائل لا يعرفون لا القراءة ولا الكتابة ولا يعرفون شيء. بعض القبائل أساسا حتى قضية ستر الجسم باللباس ما يعرفوا، إلى الآن موجودة. إلى الآن قبائل ستر الجسم ما عندهم، حفاة عراة، ورغم هذا عندهم ماذا؟ دين، عندهم ديانة. كيف تفسر هذا القول؟ فإذن حتى هذه النظرية الثالثة لا تفسر لنا نشأة الدين، والنظريات الثلاثة إنما هي مجرد افتراض، افتراض فقط. لما نسأل أصحاب هذه النظريات ما هو الدليل، ما هو الشيء الذي يثبت صحة ما ذهبتم إليه، ما عندهم دليل، ما في أي دليل، مجرد تحليل لواقع. هذا التحليل لا يخرج عن كونه فرضية، حتى مو نظرية، فرضية. علما أن أصحاب النظريات الثلاثة قد بشروا قبل عقود بل قبل قرون بعضهم أن الدين سينتهي، وذهبوا وبقي الدين. نيتشه الفيلسوف الألماني المعروف خرج على الملأ وبشر العالم بأن الإله قد مات، ومات نيتشه وبقي الإله. هناك في القرن الماضي من بشر بأن الاكتشافات العلمية دفنت الإله، ودفن هو وبقي الإله. وكل من بشر بانتهاء الدين، من بشر بانقراض الأديان، من بشر بانعدام فكرة الإله، انعدم وانقرض وبقيت فكرة الإله. وبالعكس الآن قضية التدين في توسع، مو في انحسار، لا، في توسع، وهذا يحتاج لها القضية بحث. نأتي الآن إلى المحور الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. ما هي النظرية الإسلامية في ذلك؟ أو ما هو جواب هذا السؤال، كيف نشأ الدين بحسب الإسلام؟ شلون يجاب على هذا السؤال؟ هذا الجواب أو هذا السؤال أجاب الله عز وجل عليه في آية قرآنية صريحة، قال: فأقم وجهك للدين حنيفا. ليش؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. كيف نشأ الدين؟ الدين فطري. حالة التدين حالة فطرية في الإنسان، يعني الإنسان لما يولد، والذي أخرجكم من بطون أمهاتكم ماذا؟ لا تعلمون، صحيح؟ لا تعلم شيء، لكن عندك جملة من الأمور فطرية. مثل ماذا؟ مثل استئناس الطفل بحضن أمه، أمر فطري. استئناس الطفل بثدي أمه، أمر فطري. الدين بهذه يفسر بهذه الطريقة، أنه ماذا؟ فطري. لذلك كارين أرمسترونغ هي عالمة ومفكرة موجودة الآن، اقترحت في بعض كتبها أن يعاد تعريف الإنسان. يقول تعريف الإنسان يعاد، في المنطق الإنسان يعرف أنه حيوان ناطق، في العلوم الأخرى يعرف بأنه كائن مفكر، نفس المعنى. قالت: أنا أقترح أن يعرف الإنسان بأنه الكائن الدين. يقول الدين هو الذي يميز الإنسان عن بقية المخلوقات، أمر مغروس فيه صبغة الله ومن أحسن. زين، هنا يأتي السؤال، كيف يمكننا شرح قضية فطرية الدين؟ عنوان الفطرة عنوان واسع يحتاج شرح، يعني هل يمكن أن نحلل هذه القضية بتحليل يشرح لنا معنى الفطرية؟ نعم، عندنا ثلاث قراءات لقضية فطرية الدين. ترى الليلة بعد سنطيل، الله يساعدكم. القراءة الأولى هي القراءة العلمية. كيف القراءة العلمية؟ طبعا الآن يعني دائما البعض من غير المؤمنين يسأل، هل يمكن إثبات وجود الله بإثبات علمي، يعني بالعلوم التجريبية؟ لا، عندنا دلائل علمية قد تكون منها هذه القضية، قضية فطرية الدين. العلماء قاموا بعدة تجارب على البشر وانتهوا إلى هذه النتائج. أنا بعطيك ثلاث نتائج، ثلاث شواهد موثقة بحيث الإنسان يكون عن بينة. الشاهد الأول هو ما انتهى إليه العالم الأمريكي دين هامر. هذا عالم أمريكي كبير، ألف كتابا في سنة 2005 اسماه الجين الإلهي، The God Gene. الجين مفرد الجينات. هذا العالم هو متخصص في البيولوجيا وفي الجينات. أثبت أن للإنسان جينات خاصة بالدين، يعني تدين الإنسان ماذا؟ في جيناته. وانتهى إلى أنه مثل ما الغرائز الأخرى تفسر عن طريق الجينات، البحث الجيني، بل كل شخصية الإنسان بما هو إنسان هي في الحقيقة معلومات مودعة في الجينات. نفس الشيء، انتهى أنه عندنا جينات هي التي تنشئ في الإنسان الحس الديني. فالحس الديني مو أمر مكتسب، لا، هو أمر في الإنسان. ولعل من باب الإشارة، وأقول لعل هذا هو السبب الذي الآية الثانية عبرت عن الدين بماذا؟ بالصبغة، صبغة الله. هذا العالم انتهى إلى أنه إلى دليل علمي على وجود الإله وصدق الدين، وهو أنه في كل إنسان موجود في هذا العالم جينات هي التي تجعله يتدين بدين. نعم، أشكلوا عليه أنه إذا هذه القضية صحيحة، ليش البعض مثلا، ليش الناس ما اتفقوا على ماذا؟ على إله واحد، ليش هذا الاختلاف؟ قال عادي، مثل ما عندنا جينات مثلا لقضية الجوع والأكل، الأشياء التي تغذي الجسم، الناس مثلا يختلفون فيما يشبعون به بطونهم، جينات الجوع واحدة، لكن ماذا تضع في نفسك، تضع في بطنك ماذا؟ هذا مختلف. مثلا عندنا جينات خاصة بالرغبة الجنسية، الناس تختلف أذواق، نفس الشيء. قال أصل الجين الإلهي موجود، الاختلاف إنما يقع في ماذا؟ في المصادق، مثل ما نختلف في الأذواق، في الأكل، في الأمور التي نحتاجها، نفس الشيء، الاختلاف في مصداق الإله لا في أصل فكرة الإله. فالإنسان عنده حاجة، هذه الحاجة منشأها الجينات إلى الإله، وهذه الحاجة هو يسعى لإشباعها فيبحث عن الدين. فلذلك تعبير الدقيق، الحاجة للتدين حاجة جينية، والكتاب موجود وفيه تفصيل وذكر حتى اسم الجين ورسم خارطة الجينات. القضية من أراد أن يرجع إلى تفاصيلها يمكنه أن يرجع هذا الكتاب الجين الإلهي. هذا واحد. هذا إحنا الآن وين؟ في الجينات. نجي إلى دكتور آخر اسمه راما تشيدرن، دكتور أمريكي يعبر عنه بماركو بولو الأعصاب. هذا الرجل له مساهمات جدا كثيرة في المخ والأعصاب، والآن يعتبر تقريبا الأول في العالم في هذا العلم. هذا الرجل طبعا هو الآن رئيس مركز أبحاث بيولوجيا المخ والأعصاب في كاليفورنيا، موجود إلى الآن. عنده كتاب اسمه أشباح في المخ، بحث في ذهن الإنسان وانتهى إلى أن كل بقعة في الذهن هي ماذا؟ مسؤولة على شيء. جاء إلى قضية الدين، هذا نص كلامه، قال: قدم التدين وانتشاره في كل حضارات الأرض كما قدمنا يحتم علينا البحث في أصوله البيولوجية في المخ، لأن الدين هو ما هو من يميز الإنسان على الحيوان. وفعلا قام بتجربة على جملة من الأشخاص، رأى أن التلذذ مثلا النشوة التي يحسها الإنسان عندما يشم رائحة طيبة، مثلا شممت عود بخور تحصل حالة لذة، هذه اللذة مو بالأنف، تحصل الأنف فقط ماذا؟ يلتقط الرائحة، تحليل الرائحة والتلذذ بالرائحة وين يحصل؟ في الذهن. يقول نفس الشيء، جرب هذه القضية وذكر مفردات دينية متعلقة بالإله، رأى حالة نشوة تحصل وين؟ في الذهن. فعرف أن هذه البقعة في الذهن هي البقعة المسؤولة عن الإحساس الديني، فقال الإحساس الديني أيضا يمكنه أن يفسر بماذا؟ بالذهن. هناك بقعة في الذهن في المخ في الأعصاب هي المسؤولة عن هذا الإحساس الديني، فنظر إلى الذهن من جهة ماذا؟ ها، المخ والأعصاب. هذا مثال ثاني. المثال الثالث، وهذا مثال جدا لطيف، هذا يبين قضية فطرية الدين. هناك مجلة علمية ومحكمة، يعني البحوث الموجودة فيها معتمدة، اسمها المجلة العالمية لعلم نفس الأديان، في العدد 24 منها ذكروا تجربة. تجربة هذه قامت بها دكتورة ملحدة اسمها مارجانا ليندمان. هذه الدكتورة ماذا فعلت؟ جاءت بمجموعة من الناس المتدينين على اختلاف الأديان، ومجموعة من الناس غير متدينين، يعني ملحدين، يعني ما في إله، يقطعون بعدم وجود إله. ثم قامت بتجربة عليهم. شنو التجربة؟ تجربة قياس الخوف. تعرف الخوف مرتبط بهرمونات، بأدرينالين، قضية طبية بعد الدكتور لعله موجود الآن بعدين يشرح لكم. بدأت القضية أنه تقدم لهم كلام. شنو الكلام؟ مثلا كل واحد يقول أريد أن أصاب مثلا بالإيدز، مرض المعروف، كل عادي، يعني ما في أي اختلاف، عادية القضية، يعني ما في أي تفاعل مع هذه العبارة. هذه التجربة الأولى. التجربة الثانية تغيرت، مو أريد، أتحدى الله أن يصيبني بالإيدز، تحدي لله، وطلبت من المؤمنين ومن الملحدين أن يرددوا نفس العبارة. النتيجة ماذا؟ المؤمنين والملحدين حصلت عندهم حالة خوف. حتى الملحد الذي لا يعتقد بوجود إله أصلا عندما غدد هذه العبارة ارتفع ستريس عنده, يعني الضغط النفسي, وصارت عنده حالة خوف ظهرت في الأجهزة. ولعل هذا هو معنى قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وإن كان بلسانه يقول لا يوجد إله, أنا لا أعتقد بوجود إله, لكن لما تحدى الإله ظهر الخوف. هذا دليل أن الاعتقاد بالإله موجود في كيانه, وكلمة الإله ماذا؟ تهز كيانه. على كل حال, فهذه ثلاث تجارب علمية تثبت فعلا أن قضية التدين وقضية الاعتقاد بوجود الإله يمكن أن تفسر علميا. هذه القراءة الأولى. القراءة الثانية هي القراءة الفلسفية العقلية لموضوع الفطرة. في المنطق يتعرضون إلى ما يسمى بالفطريات لما يبحثون في ما يعبر عنه بأوليات القياس, يعني الأشياء التي تستخدم في الاستدلال. قياس في المنطق طيب مو قياس أبو حنيفة وجيني بعدين تقول الله حرم القياس, لا, قياس في المنطق يعني هو الاستدلال البرهان, الأمور التي تستعمل في القياس, مبادئ الأقيسة. يذكرون الفطريات. شنو الفطريات؟ يقولون هي الأمور التي قياسها معها. عندنا بديهيات. شو البديهيات؟ أمور أساسا لا تحتاج إلى استدلال, مثل قضية النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. مثل ماذا؟ أنت موجود أو مو موجود؟ بتقول لي إما موجود أو مو موجود. ما يمكن تصير أنت موجود ومو موجود في نفس الوقت, صحيح أو لا؟ ممكن تصير. زين شنو الدليل على هذه؟ هذا أمر بديهي أساسا ما يحتاج إلى دليل. هو ماذا؟ أساس كل دليل, أي دليل يرجع إلى هذه القضية, هذا أمر مستغن عن القياس. هذه البديهيات. الفطريات لا, هي تحتاج إلى دليل, لكن هذا الدليل دائما ماذا؟ يلازمها, لا ينفك عنها. فلما نجي إلى قضية الله عز وجل, قضية وجود الله تحتاج إلى استدلال, لكن أدلتها ماذا؟ موجودة وتلازمها. شنو أدلتها؟ المعارف القبلية والاستعداد الذهني الموجود عند الإنسان. ذهن الإنسان, تفكير الإنسان مستعد لاستيعاب فكرة الإله دون الدخول في ماذا؟ في التعقيدات الفلسفية المعروفة. كيف؟ مثلا قانون السببية أو قانون الأثر والمؤثر. هذا القانون مثلا الإنسان ما يحتاج يستدل عليه, معروف لكل أثر ماذا؟ مؤثر, كما نسب لأمير المؤمنين عليه السلام, سأله ذلك الأعرابي ماذا قال؟ البعرة تدل على البعير. بعد القضية ما يحتاج لها فلسفة. نفس الشيء, قضية وجود الله دليلها وقياسها معها وهو الاستعداد الذهني والقابلية العقلية الموجودة عند الإنسان التي من خلالها يستطيع الوصول إلى هذه الحقيقة. وهذا معنى قوله تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. كيف؟ يعني الإنسان ما يمكن أن يشك في قضية الإله مع وجود هذا الكون. فقضية الإله قياسها ماذا؟ معها تدخل تحت باب الفطرية. هذه القراءة العقلية. القراءة الثانية هي القراءة العرفانية للمسألة. صلوا على محمد وآل محمد. القراءة العرفانية تختلف في تصويرها عن القراءتين السابقتين. قالوا أن الإنسان لما نظر إلى نفسه في هذا الوجود وجد ماذا؟ النقص، وجد نفسه ناقصا، وحركته في هذا الوجود هي سد هذه النقائص الموجودة فيه، فلذلك الإنسان يعمل لكسب المال لسد النقائص مثل الأكل، الشرب، المسكن، الملبس، صحيح أو لا. لكن الإنسان لما ينظر إلى هذه الأمور التي يسد بها نقصه يجدها أنها هي أيضا ماذا؟ ناقصة ومفتقرة، فيرى أن حاجته لم تشبع. لماذا؟ لأن هذا النقص لا يمكن أن يرتبط بنقص آخر. النقص مع النقص ماذا؟ لا يولد كمالا. الكمال إنما يكون إذا ارتبط بالكمال المطلق. فلذلك الإنسان يرى نفسه مجبولا على الميل إلى الكمال، ولما رأى أن كل الموجودات ناقصة ومفتقرة حن إلى الكامل المطلق. وهذا الكامل المطلق مو مجرد ميل، لا، قضية فوق الميل، قضية حب وعشق، يعشق أن يرتبط بهذا الكمال المطلق. لذلك هو يبحث عن الدين ويبحث عن الإله لأن عنده حالة حب وحالة عشق لهذا الإله. وهذا معنى الحديث: من عرف نفسه فقد عرف ربه. لما يرى أن نفسه ناقصة وأن كل شيء حوله في الوجود هو ناقص، لا يرى بدا من الارتباط بهذا، لا، يبحث عن الارتباط بالكمال المطلق. فنفس الإنسان جبلت على حب الارتباط بالكمال المطلق. فلذلك أمير المؤمنين يقول: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، إنما عبدتك لأني وجدتك أهلا للعباد. هذا المعنى. يعني أنا كإنسان جبلت على حب الكمال، جبلت على عشق الكمال المطلق، فلذلك أنا أتوجه نحو هذا الكمال. أنا هذا الكمال ما يحتاج يرغبني بجنة أو يخوفني بنار، لا، بما أنه كمال فأنا مجبول على الارتباط به. هذه هي الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهذه معنى عبادة الأحرار التي هي أفضل من عبادة التجار وعبادة العبيد. هذه العبادة هي التي يكون الدافع الأساسي فيها هو الحب والعشق لذلك الكمال المطلق. لذلك تشوف هذه المعاني مبثوثة في الأدعية. تقرأ في دعاء كوميل، ما نريد نطول في الفقرات، ما مضمونه: أنك حتى لو وضعتني في النار وأنا أحترق بهذا النار ماذا أفعل؟ لأصرخن، لأنادينه. وأغلب الأدعية تحمل هذا المضمون، وهذا الذي يفسر لنا كيف انصهر أصحاب الحسين في الحسين. قضية حب أهل البيت عليهم السلام مي قضية مجرد عاطفة، لا، أهل البيت هم تجل لذلك الكمال المطلق، هم مظهر لذلك الكمال المطلق، فحبهم أمر ماذا؟ فطري. لذلك جعل حبهم ومودتهم في مقابل الدين. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا ماذا؟ إلا مودة في القلب. ولهذا صار مبغضهم ناصبي مستحقا للنار، لأنه شاذ، شاذ عن الفطرة. هؤلاء مثلوا الكمال، فالارتباط بهم ارتباط فطري. لذلك تسمع ذاك البطل يقول: والله لو قطعت ثم بعثت ثم قطعت 70 مرة لا أفارقك يا ابن بنت رسول الله. وتشوف صاحب هذه الليلة شنو التعبير العظيم: بني قاسم كيف ترى الموت معي؟ قال: سيدي يا حسين، عم يا حسين، أحلى من العسل المصفى. يمثل بعض الأمثلة العرفانية يمثلون بالفراشة التي هي تحب النور فتقترب، ثم تقترب ومن شدة عشقها لهذا النور ماذا تفعل؟ تدخل في هذه النار وتحترق. هذا الموت معك ماذا؟ أحلى من العسل المصفى. لماذا؟ لأن هذا نداء الفطرة، الفطرة أن أرتبط بالكامل. ومن أراد الله بدأ بكم. يلا الليلة ليلة الشباب، الليلة نريد دمعة على القاسم، وإحنا في مدينة والد القاسم، وفي مكان سمي باسم والد القاسم، في مكان زين باسم الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. هو صاحب المصيبة في هذه الليلة، هو صاحب العزاء، هو الذي أوصى ابنه القاسم بتلك الوصية: بني قاسم، إذا رأيت عمك الحسين وحيدا غريبا ينادي هل من ناصر ينصرنا فلا يجيب، بني قاسم لا تقصر في نصرته. القاسم في يوم عاشوراء رأى أصحاب الحسين كيف قتلوا، كيف جزروا، المرة والثانية والثالثة يستأذن: عم يا حسين ائذن لي بالقتال. بني قاسم: شلون أذن لك بالقتال وأنا كلما اشتقت لأخي الحسن نظرت في وجهك، ألا من مناد وحسنا؟ ورجع القاسم إلى الخيمة حزين مكروب، تذكر وصية الإمام، أعطاه عوذة، فتح العوذة فرأى وصية أبيه: بني قاسم لا تقصر في نصرة عمك الحسين. فرح القاسم، ها أخذ هذه العوذة للحسين: عم يا حسين، عندي رسالة لك من شخص حبيب على قلبي،
أخذ الحسين عليه السلام الرسالة لما نظر في خط أخيه الحسن نادى وأخاه وحسنا، تحادرت دموع الحسين. بعد بني قاسم أنا عندي وصية من الحسن، يا زينب أخرجي لي ذلك الصندوق. وفعلا جاءت زينب عليها السلام بالصندوق، وإذا فيه عمامة المجتبى ولامة حرب الحسن وسيف الحسن ودرع الحسن. الإمام عليه السلام تولى إلباسه، لبس ملابس أبيه الحسن، فصار كأنه المجتبى بعث من جديد. فصرخ كل من كان في الخيمة وحسنا، صاح الحسين: يا غملة، يا زينب، يا غباب، هل ممنا لوداع القاسم؟ فصرخ الجميع وقاسما. لزمة ترجع بس كان وعم تبحلقة شمة، ومن الخيم ماضو ما طلعت تنادي أمه: يا بني يا جاسم بهالوقت لا تخيب ظنوني. وصية غملها: يا بني يا جاسم بهالوقت لا تخيب ظنوني، عمي وحيد بكربلاء المن أضمن حيلي. شنو عند الشباب؟ عطشان أنا يا والد بوقت الشرب ذكري، أوصيك يما وصية سمعي اللفظ جوابي، شبان لو شفتيهم بالله ذكر شباب. السنة الماضية كان هنا شابين في مثل هذه الليلة، اثنين من الشباب شاركوا في هذه الليلة، أذكرهم والله في ليلة القاسم. لكن ما دارت السنة إلا لحقوا بالقاسم، السنة هم في قبورهم. لذلك هالقاسم عند وصية لأمه: نحن نهديها لأمهات، للأمهات اللواتي فقدنا شبابهن، ألا من مناد وقاسما.
يما ذكريني من تمر زيفة شباب، من العرس محروم حنتي دم المصاب، شمعة شبابي من يطفوها حنتي دمي والجفن دار التراب. يوم ذكري من تمر زفت شباب، من ثد النيبه راضي بصاف الحليب، وبهالشهادة صار لي قسمة ونصيب. حفت بدمي خلي فرشوها حنتي دمي والجفن دار التراب. يما ذكريني يما ذك من تمر زفت، من تمر زفت، أهلي وصاني بالوفا يوم الطفوف، من دم وريدي يصبح خضاب الجفوف. هذه وصيتي يلتي سمعوها حنتي دمي والجفن دار التراب. يوم ما ذكريني يوم ما ذك والوفا شانه ينعدم به الوجود وانا وجداني يغتنم جنة خلود. نيتي بديوان جدي كتبوها حنتي دمي والجفن داردتو آب. يوم ذكريني يوم ذكريني بايا يا بيوم المبارك أصبح الدين شهيد وافزع العمي من يضل بالطف وحيد ورمل بمصابي خلي واسوها ورمل بمصابي صيح خلي واسو حنتي دمي والجفن دار التراب. يوم ذك صاح نبديني ملتزم فرع وأصول أفدي وجداني والأجر عند الرسول وأمي الزهرة خليها نوها حنتي دمي والجفن دارتو. يوم ما ذكريني يوم ما ذكريني بايا بدهري يتمنى والتزم عمي برباي وما أعز عنه مهجتي وروحي ودماي وامي بمصابي خلي فجعوها وامي بمصابي خلي فجعوها حنتي دمي والجفن دار التراب. يوم ما ذكريني يوم ما ذك
رحم الله الشباب موسى النفيري وموسى غتاف. ولعل الجميع فقد شباب ونحن في ليلة الشباب. يلا خلنا ويا القاسم بن الحسن. يقول حميد بن مسلم خرج علينا غلام كأن وجهه فلقة القمر وهو يرتجز إن تنكروني فأنا نجل الحسن صبت النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لازقوا صوب المزون. حمل القاسم على القوم قاتلهم قتال الأبطال قتل منهم على صغر سنه بينما هو يقاتل. العذر منك يا سيدي أبا محمد انقطعت شسع نعليه فنزل الغلام يريد أن يعدلها. العذر منك يا صاحب الزمان حمل عليه العين شاهرا سيفا فاتحا باعا وضرب الشباب على راسه فنادى عم يا حسين
سمع الحسين الصرخة ركبا على جواده وصلا إلى أرض المعركة. يقول حميد بن مسلم: ما ثارت الغبرة إلا وصدر الحسين على صدر الغلام، والحسين ينادي: وولده ولدي قاسم، يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يعينك، أو يعينك فلا يغني عليك. صح ونادي وقاسما، والله بك ونادى: يا جاسم اش بيدي، والله اش بيدي، يا ليت السيف قبله حزو ريدي، هان لكم تخلوني وحيدي. والله وعلى خيامنا يا عم الخيل تفتح، والله جاب ومدد ما بين خوته، بجعدهم يا والي وهم موته، بس ما سمعن النسوان صوته، طلعت عمته تصيح الله، والله طلعت عمته تصيح الله لا أكبر. شحال غملها تسمع زينب تنادي: وولدا. دخلت إلى الخيمة، رأت جسد القاسم مقطع الأوصال، نادت: وولدا. ولا ما يا لنا غدتك ما غد الدنيا، ولا مال ولا مال بحضرتك لا وقع حملي، ولا مال يا 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 جاسم خابت ظنوني، ولا مال بوقت الضيج يا ابني قطعت بي، اي والله بوقت الضيج يا ابني قطعت، يا بي